آيات الحج في القرآن. ضيف البرنامج الشيخ صالح بن عواد الغامسي. الإعداد والتقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. الإخراج عبد الحكيم البريك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم آيات الحج في القرآن. مع بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عواد الغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله أستاذ فهد، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
كنا في حلقة أمس توقفنا عند مجموعة من الأحداث التاريخية التي مرت بالبيت، كان الحديث عن حادثة أبرع أصحاب الفيل، توقفنا عند إذا كان هناك أحداث أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا أن هذا البيت شرفه الله جل وعلا منذ أن كان، ومن تشريف الله جل وعلا لهذا البيت أن أحاطه الله جل وعلا بحفظه فصد عنه أبرهة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت ناقته في عام الحديبية قال عليه الصلاة والسلام، قال بعض الصحابة أن هذه خلأت القصواء، أي ناقته عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وليس ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وهذا كله فيه إشارة إلى البيت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدها، قال: والله لا يسألونني شيئا يعظمون به البيت، أي قريش، إلا أعطيتهم إياه. نعود هنا إلى بعض الأحداث التاريخية التي صاحبت بناء البيت. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته أرادت قريش أن تعيد بناء البيت كما في الأخبار المشهورة، فهدموا البيت. وقضية أنهم يأتون إلى بيت يعظمه الأجداد من قبل ويبدأون نقض حجارته لم يكن بالشيء اليسير على قريش. فيقال تاريخيا إن أول من بدأ بنقض حجار البيت الوليد بن المغيرة، أتى حافيا وقال: اللهم إنك تعلم أننا لا نريد به أذى، وانظر إلى أدبه مع البيت، ثم انظر إلى أن الكبر والحسد ماذا يصنعان. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يصدق، وهو في أول أمره في أول شأنه كان رجل مقبول زعيم، وهذا هو الذي قال الله فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا. فالمقصود نقضت قريش، هدمت قريش البيت
بسبب
أن السيول جرفت أكثرها، فاختارت طيب أموالها وبدأت تلك الأموال الطيبة قصرت. فلما قصرت لم تستوفي تكلفة البناء، بنوا القواعد الجنوبية على ما قواعد إبراهيم، الركنان اليماني والركن الثاني الذي هو الحجر الأسود، والركنان الشاميان لم يستطيع أن يبنيها على قواعد إبراهيم، فأصبح ما يسمى الآن بالحجر. طبعا ينسب خطأ يقال حجر إسماعيل، لكنه غير صحيح، ليس لإسماعيل علاقة به. هذا الحجر أصبح يدل على مكان البيت القديم أيام إبراهيم. هذا بناء قريش للكعبة،
هو نفس البناء الذي تدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم
وضع الحجر، لكن نحن لعلنا نرجع الحديث عن الحجر عند الحديث عن الحجر نفسه، يعني حتى لا يعني لا يشوش على ذهن السامع. هنا لما قصرت النفقة وقام البيت، ثم بعد ذلك من الله على الأمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عام الفتح، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا أن قومك حدثان عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. وأخبرها بأن قومها القريش قصرت بهم النفقة ولأدخلت الحجر. أمهات المؤمنين الله قال لهم: واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله وحكمة، ما يتلى عليكن من آيات الله وحكمة، لأنهن كن في بيت النبوة. عائشة رضي الله عنها حفظت هذه هذا الخبر. الإنسان جبريل يحب قرابته، لما آل الأمر في الحجاز إلى عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، أخبرته خالته عائشة بالخبر، فبدهي أن ينقض البيت ويدخل فيه ما يسمى الآن بحجر إسماعيل ويجعل له بابين. قدر لعبد الله بن الزبير أن يقتل على يد الحجاج بن يوسف عامل بني أمية في الحجاز بأمر من عبد الملك بن مروان، في الأخبار الحجاج المعروفة. لما آل الأمر للحجاج تدخل أصابع السياسة هنا، وكل إنسان يريد أن يضع تعبير لمسة بصمة. ولم يكن الحجاج محبا لعبد الله.
لو تركه
نعم ذكر التاريخ وخلد فعل عبد الله بن سبيل فهدم الكعبة وردها كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الباب الثاني الذي فتحه عبد الله بن الزبير أعاد
إقفاله.
والآن لو الإنسان طاف في البيت ويأتي مثلا في يوم 6 أو 7 أو 8 أيام الحج تكون مرتفع، فإذا تجاوز الحجر، الحجر على يساره الآن الطواف كله على يسار، تجاوز الحجر فالجهة التي بعد الحجر يجد رسم الباب واضح، لو دقق واستصحت أصلا أن هناك بابا موازن للباب الأساسي، موازن للباب الأساسي إلا قليلا، يجد الباب واضح البناء القديم. المقصود هدم الحجاج الكعبة وعاد بناءها كما كانت. فلما يقول المؤرخون فلما جاءت خلافة أبي جعفر المنصور خليفة العباس المعروف مصر الثاني دولة بني العباس أراد أن يهدم الكعبة، وقدر له أن يستشير العلماء، وهذه مصلحة كبرى بأن ولي الأمر يكون له تواصل بأهل العلم كما هو الحمد لله الحال في بلادنا. فبعث إلى مالك رحمه الله فقال مالك أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك، هذا يزيد فيه وهذا ينقص منك، وهي حكمة، فدعه على ما هو عليه. فدعاه تركه، ترك البيت على ما هو عليه، فبقي البيت في ظاهره على ما هو عليه إلى يومنا هذا. هذا أعظم ما يمكن أن يقال من أحداث تاريخية تأتي وأنت أعلم سفهات قضية القرامطة والحجر، لكن أرجو يعني أقترح أن يؤجل الحديث عن القرامطة والحجر حتى يأتي الحديث عن الحجر نفسه. لكن هذه مسيرة البيت وبنائه عبر التاريخ إلى يومنا هذا.
في ملمع سريع فقط، نحن دائما يعني نسمع إضافة البيت إلى الله عز وجل.
نعم طبعا، حتى المساجد يقال لها بيوت الله، والكعبة إذا قيل بيت الله على إطلاق ينصرف إلى الكعبة، فالإضافة هنا إضافة تشريف، إضافة تشريف. وحتى يتحرر يعني الأمر لدى السامعين والسامعات، المساجد تضاف إلى الله تشريفا وإلى غيره تعريفا، تضاف إلى الله تشريفا وتضاف إلى غيره تعريفا، بمعنى إضافتها إلى الله تشريف لها في بيوت أذن الله أن ترفع. لكننا عندما نضيفها إلى غير الله يجوز من باب أن نميز بعضها عن بعض. مثلا قلت الآن مثلا فلان إمام وخطيب مسجد قباء، فكلمة مسجد أضيفت إلى قباء وهو اسم موضع ليميز مسجد قباء عن مسجد غيره. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق إلى مسجد بني زريق، فمسجد بني زريق تمييز له عن غيره، صلى المغرب في مسجد بني عبد الأشهر تمييزا لهم عن غيره. فالإضافة هنا إضافة إلى غير الله إضافة تعريف، وإلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف، لكنه لا يوجد لله بيت على إطلاقه إلا الكعبة. أما المساجد قال لها تجوزا أنها بيوت الله، لكن بيت الله ليس لله بيت بمعنى أنه يجوز الطواف حوله إلا الكعبة، وهو يوافق ويوازي البيت المعمور الذي يقسم الله به في قوله والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. ويقول بعض أهل العلم والعلم عند الله أنه لو قدر أن هذا البيت المعمور سقط لسقط على الكعبة، فالبيت المعمور مطاف أهل السماء والكعبة مطاف أهل الأرض.
آيات الحج في القرآن. بيت البرنامج الشيخ
ويقول بعض أهل العلم والعلم عند الله أنه لو قدر أن هذا البيت المعمور سقط لسقط على الكعبة، فالبيت المعمور مطاف أهل السماء والكعبة مطاف أهل الأرض.
في أيضا في ذات الآية في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، في يعني ملحظ في كثير من العبادات التي جاءت في القرآن الكريم تلحظ الربط بينها وبين إما الاستغفار وإما الدعاء. حتى في أعمال الحج إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، الاستغفار وارد، الدعاء، ما الرابط بين هذه
الرابط بينهما فيما يظهر إشعار للعابد هذا أنه لا يركن إلى العمل، وإن العمل مهما عظم وجل يحتاج إلى أن يقبله الله، فيكون الدعاء والتضرع، وإلا ليس بعد بناء البيت شيء عظيم. حتى إن الله جل وعلا كافى إبراهيم على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في ليلة المعراج قد أسند ظهره إلى البيت المعمور. فالجزاء من جنس العمل، كما بنى لله بيتا في الأرض ورفع قواعده، وإن كان رفعه بأمر من الله، لكن هذا الدعاء به كأن العبد يقول لربه أنا لا أركن إلى عملي، وإنما أركن إلى رحمتك وفضلك، فقبولك يا رب للعمل من أعظم المنن علي بعد أن وفقتني للعمل، كما قال الله عن أهل الجنة، والجنة لا تكليف فيها، أنهم إذا دخلوها قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا كان هذا في الجنة من باب أولى أن يكون في الدنيا، والإنسان خاصة إذا قدر له أن يحج مع ولده مع ابنه، أو يحج ابن مع أبيه، فيتذكران خليل الله وابنه وهما يتضرعان إلى الله جل وعلا. صحيح أننا لن نبني البيت، لكن في تلك المناسك، تلك المشاعر، تلك المواقف، في ذلك المطاف، يقول الإنسان لو وقف وابنه استقبل القبلة يستقبل البيت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فيستحضران ويستصحبان فعل الخليل صلوات الله وسلامه عليه. فإن احتج علينا أحد وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له ولد أنا له. لكن المقصود أن سنة الأنبياء لا تحتاج إلى ما نص الله عليه في القرآن، لا يحتاج منا إلى استصحاب رأي أحد، فهو حجة في نفسه قائم في ذاته، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فإذا كان هذا أمر من النبي فكيف يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمقصود أن الدعاء من أعظم ما ترفع به الأعمال ويقبل، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، إلى غير من الآيات التي تشعر أن الإنسان يكون قريبا من ربه إذا دعاه تضرع إليه. وكلما كان ذلك مصحوبا في مكان فاضل وبقلب منكسر وبصوت خفي كان أدنى من ربه وأقرب إلى إجابة دعوته.
أيضا في قوله سبحانه وتعالى مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، الإشارة دائما إلى الإسلام عند ذكر إبراهيم عليه السلام.
نعم، الإسلام هنا لأن القضية قضية استسلام كامل لله، والله قال وتوفنا مسلمين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نلحظ هنا هل هنا من بيانية أو بعضية؟ والذي يظهر أنها بعضية، أن الله إبراهيم يعلم
أن من ذريته من لن يكون
مسلما، محال تكون جميع ذريته مسلمين، خاصة أنه في عصر متقدم. ولهذا قالوا، والعلم عند الله، أن بعض الأدعية ليس كل أحد يحسن أن يقولها. فمثلا إبراهيم قد علم بالوحي أن من ذريته سيكون كافر، لأنه قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فهذا إشعار أن هناك ظالمون سيكونون من ذريته. ولهذا عندما يقول ذكر الله جل وعلا في سورة إبراهيم دعاء إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، هذا لا يحسن أن يقوله مثلا صالح فهد طارق سعيد، لا يحسن، لأن كلمة من ذريتي بعضية، فإبراهيم عالم من الله أن ليس كل ذريتي سيصلي، لكن أنت لم تعلم هذا من ربنا، نحن لم نعلم هذا من ربنا.
المطلوب منك أن تدعو ذريتك جميعا،
المطلوب منك أن تدعو ذريتك جميعا. هذا إذا قلنا إن من هنا بعضية، أما إذا قلنا إن من بيانية وزيد بها للتأكيد فالأمر أوسع، ونحن لسنا ملزمين بهذه القواعد. لكن عموما إن الاستسلام لله جل وعلا هو دين إبراهيم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
والأمة المسلمة تدخل فيها ومن ذريتنا أمة مسلمة.
نعم، أمة مسلمة لا تدخل فيها كل من آمن بالله من ذرية إبراهيم إلى يوم القيامة.
يعني نستطيع نقول أن من كان من ذرية إبراهيم على التوحيد من المسلمين،
من المسلمين. نعم،
من جاء بعده،
من جاء بعده إلى قيام الساعة،
حتى أتباع موسى وعيسى عليهم
السلام. نعم، كلهم مسلمون، لأن دين الأنبياء واحد، هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من نفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان. هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. فدين الأنبياء واحد كما قال الله ولا نفرق بين أحد، لا نفرق بين أحد من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
أيضا الدعوة التي جاءت في هذه الآية، في معرض هذه الآية، بدعوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم.
نعم، هذا كما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مفتخرا بما هو حق، كل كلامي صدق وحق صلوات الله وسلامه عليه، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي حين رأت أن نورا منها، نورا خرج منها أضاءت له بصرى من أرض الشام. نبدأ من الأخير، بصرى من أرض الشام هي أول مدينة من مدن الشام دخلت في الإسلام فتوحات، كأنها إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم ورؤيا أمي حين رأت أن نورا خرج منها أضاءت له بصرى من أرض الشام. أما بشارة عيسى فليس بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم نبي، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. دعوة أبي إبراهيم هي التي سألتم عنها أثرتم البحث فيها، في أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شفقته بابنه إسماعيل وذريته قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أي من العرب من ذرية إسماعيل، يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الدعوات من خليل الله إبراهيم تقبلها الله جل وعلا بقبول عظيم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم. من هنا يفقه الإنسان أن الدعاء لمن يحب لذريته في المقام الأول أمر عظيم جليل، القدر عند الله تبارك وتعالى، والإنسان إذا أكثر منه قد يكون في ابنك، قد يكون في حفيدك، قد يكون في صدقك من ينفع الله جل وعلا به نفعا عظيما لدعاء ذلك الوالد. لكننا أحيانا يعني نستهين بأمور عظمها الشرع، ولا يغيب عننا أحيانا أن نفقه فقه الشرع، لأن هذه الأمور عندما يقولها الله ليس المقصود فقط منها إخبار تاريخي، القرآن ليس كتاب تاريخ، لكن القرآن هدى وموعظة وبشرى للناس. فيبقى الإنسان أن هذا الجد قبل أن يكون نبيا هو جد لنبينا صلى الله عليه وسلم، فدعا أن يخرج الله من ذريته من هذه صفاته، تعليم الناس وتزكيتهم، فكان ما أراد بدعاء بتوفيق الله جل وعلا له فخرج نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لما قابل إبراهيم في رحلة الإسراء والمعراج قال إبراهيم له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مع أن غيرهم من الأنبياء باستثناء آدم كانوا يقولون أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إبراهيم الإبن لأنه من ذريته، وإبراهيم يفتخر بابنه محمد صلى الله عليه وسلم أي افتخار، بينما عليه الصلاة والسلام يعرف قدر إبراهيم لما ذكر لواء الحمد قال كل الأنبياء ما من أحد يومئذ إلا تحت لواء إبراهيم، وجعل حتى إبراهيم قال حتى إبراهيم، معلوم هذا يشعر أن إبراهيم مقام عظيم عند الله، ولهذا إبراهيم كان يعلم هذا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، ثم بين السبب قال إنه كان بي حفيا، فإبراهيم كان يعلم يقينا احتفاء الله به، ولهذا كان يتكئ على هذا الاحتفاء فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وإلى الآن نحن بصلاتنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل وعلى آل إبراهيم. فالمقصود أن هذه الدعوات قبلها الرب تبارك وتعالى، فكان من ذرية إبراهيم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والدعاء في المناسك يتأكد في عند الوقوف على الصفا والوقوف على المروة وبعد رمي الجمرة الوسطى ورمي الجمرة الأولى الصغرى ورمي الجمرة الوسطى، هذه المواضع يتأكد فيها الدعاء في المناسك، ولعله سيأتي الحديث عنه تفصيلا بإذن الله.
شكر الله لكم، كان عندي قضية لكن الوقت أزف في قوله يتلو عليهم آياتك، لعلها إن شاء الله تأتي في حلقة قادمة إذا تساءل أي آيات أراد. على كل حال نكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة أيها الإخوة والأخوات، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. نشكر لفضيلة ضيفنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، لقاؤنا بكم غدا بإذن الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات الحج في القرآن.
القرآن
ضيف البرنامج الشيخ صالح بن عواد الغامسي. الإعداد والتقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. الإخراج عبد الحكيم البريك.